رئيسا على مسار نظره في الملف النووي الإيراني، وأن التنفيذ التام للاتفاق سيسهم في بناء الثقة ويفضي إلى تشجيع إقامة علاقات تعاون طبيعية مع إيران في المجالين الاقتصادي والتجاري. القرار نص على إنهاء العمل بإحكام قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن الملف النووي، وأن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، كما يحث القرار على التنفيذ الكامل للاتفاق النووي وفق الجدول الزمني المحدد في المرفق الخامس من الاتفاق، الأمر الذي انتهكته كل من واشنطن عبر انسحابها الأحادي من الاتفاق ودول الترويكا الأوروبية عبر عدم الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق. القرار الذي يعتبر قانونيا منتهي الصلاحية اليوم اعتمد في 18 من تشرين الأول أكتوبر للعام 2015، واعتبر نافذا في 16 من كانون الثاني يناير للعام 2016، مع تلقي المجلس تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد اتخاذ إيران الإجراءات المحددة ذات الصلة وفق الاتفاق. وبناء عليه أنهي العمل بالأحكام الواردة في قرارات المجلس السابقة المتعلقة بالملف، على أن ينتهي العمل بأحكام القرار 22-31 بعد انقضاء 10 سنوات على يوم اعتماد الاتفاق النووي، وبناء عليه يكف مجلس الأمن عن النظر في الملف النووي الإيراني. ولكن ماذا يعني نهاية العمل بالقرار؟ مع انتهاء العمل بالقرار ينتهي العمل بآلية الزناد التي كانت تسمح لأي طرف مشارك في الاتفاق بإعادة فرض الحظر الأممي على إيران تلقائيا ورفع القيود الأممية المتبقية بما فيها برنامج الصواريخ الباليستية وبعض القيود على نقل الأسلحة والمعدات وعودة الملف إلى الإطار السياسي لا القانوني، كما يعتبر أن استمرار الحظر أو القيود الغربية بعد انتهاء القرار لا يحمل أساسا أمميا وليس قرارا دوليا ملزما.
أكد مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن حجم الدمار الكبير في قطاع غزة يجعله من الصعب التأكد من هوية الرفات المنتشلة من تحت الأنقاض، وجددت اللجنة دعوتها إلى ضرورة فتح المعبر والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشونها منذ أشهر. وفي سياق متصل أفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال أباد مناطق كاملة في حي النصر والركام يمتد على مد البصر في أكبر جريمة على مدار التاريخ، مؤكدة عجز البلديات من إزالة الركام أو القيام بإصلاح البنى التحتية. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 47 خرقا منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة. وفي بيانه أوضح المكتب أن الخروقات تنوعت بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين وجرائم القصف والاستهداف المتعمد واعتقال المدنيين في ممارسات تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال. وأشار البيان إلى أن هذه الاعتداءات نفذها الاحتلال باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنية والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بعد، إضافة إلى الطائرات المسيرة. وأضاف أن هذه الخروقات رصدت في جميع محافظات القطاع دون استثناء، مما يؤكد أن الاحتلال لم يلتزم بوقف العدوان. نفذ أهالي الطواقم الطبية المعتقلة بسجون الاحتلال وقفة احتجاجية جنوبية قطاع غزة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم بعد نحو عامين من التغيب القسري وسط ظروف اعتقال وصفت بالقاسية. وأفادت معطيات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي بأن إسرائيل اعتقلت على مدى عامين من الإبادة الجماعية 362 من الطواقم الطبية، من بينهم 88 طبيبا و 132 ممرضا و 72 مساعدا طبيا و 47 من الموظفين الإداريين في القطاع الصحي. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة مناطق من القدس والضفة الغربية. ففي جنين اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان واندلعت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الزبابدة جنوب المدينة، كما احتجز الاحتلال طاقم إسعاف في بلدة بيتا جنوب نابلس بالتزامن مع اقتحام مخيمي عسكر القديم والجديد شرقي المدينة وقريتي البرج جنوبي الخليل وبيت السيرة في رام الله، فيما داهمت قوات الاحتلال منزلا في القدس لأسير محرر مبعد إلى مصر، واقتحمت أيضا مخيم قلنديا للاجئين. أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية بيدس عن اندلاع نيران في السفينة MV فالكون التي ترفع علم الكاميرون جنوب شرقي عدن في اليمن نتيجة حادث أدى إلى انفجار جزء من السفينة. وأوضحت البعثة أن النيران امتدت إلى نحو 15% من السفينة، فيما تمكن 24 من أفراد الطاقم من مغادرتها وإنقاذهم بواسطة السفن المارة. إلى العناوين. إيران وروسيا والصين توجه رسالة لأمين عام الأمم المتحدة بشأن انتهاء العمل بقرار 2231. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة في القدس والضفة الغربية. اندلاع نيران في سفينة شحن بخليج عدن باليمن جراء حادث أدى لانفجار جزء من السفينة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم وبرفقتكم إيانا في هذا البرنامج المتجدد معكم على الهواء. في لقائنا لهذا اليوم أحبتنا الأكارم، سوف نتوقف وإياكم للحديث عن العنوان التالي: أهمية الرياضة في حياة الطفل. نتحدث وإياكم عن أهمية وضرورة وجود النشاط الرياضي في الأسرة وتثقيف أطفالها على وجود هذه الفقرة في حياتهم. إذا كانت الرياضة بانتظام، كيف يمكن للجسم أو الجسد أن يأخذ الفوائد الصحية وأيضا إلى جانبها الفوائد النفسية للعقل، كيف تكون وتزيد؟ وهي حقيقة بإمكاننا التخطيط لإزالة الضغوط الموجودة في الحياة عبر ممارسة الرياضة. لكن هناك تحديات شائعة أيضا توجد، وذرائع تواجهها الأسرة ويواجهها الفرد عندما يقوم بخطة رياضية: ضيق الوقت، التكلفة المادية، نقص الحوافز وغيرها من الأمور والمشاكل الموجودة. طبعا طبعا ما هي الأنشطة الرياضية التي يمكن للأطفال ممارستها مع أسرهم في المنزل أو في الهواء الطلق؟ كيف يمكن تحويل هذه الأنشطة إلى تجارب ممتعة ومثيرة للاهتمام في حياة الطفل؟ هذه الأسئلة وغيرها أحبتنا الأكارم ستكون محط لقائنا في معكم على الهواء، مع انتظارنا للمشاركة والمساهمة من قبلكم، وأيضا الاستماع إلى كل المواد التي عددناها لحضراتكم من المباشرة والإنتاجية وآراء ضيوفنا الأكارم، وأيضا ما أنتم تجودون به في هذا اللقاء من مشاركات عبر لقائنا هذا. دعونا نتوقف عند هذه الدقائق لكي نستمع إليها وتكون لنا مدخلا لإطار حديث البرنامج.
تعد مرحلة الطفولة فترة حاسمة وذهبية لتشكيل الأنماط السلوكية وعادات نمط الحياة وإرساء أسس الصحة الجسدية والنفسية، وفي خضم هذه المرحلة تلعب الأنشطة البدنية والرياضة دوراً محورياً لا يمكن إنكاره، حيث تتجاوز أهميتها مجرد قضاء وقت الفراغ لتصبح استثماراً طويل الأمد في صحة الطفل ورفاهيته المستقبلية. وتمثل ممارسة الرياضة بانتظام حجر الزاوية في بناء الصحة الجسدية للطفل، فهي تساهم في تقوية العظام والعضلات والمفاصل وتعزز كفاءة الجهاز المناعي لمقاومة الأمراض. ومن أبرز إنجازات الرياضة هي مكافحة وباء السمنة لدى الأطفال، الذي يعد أحد التحديات الصحية العالمية الملحة في عصرنا الحالي. إن الحفاظ على وزن صحي وتعزيز كفاءة القلب والأوعيات الدموية يهيئ الطفل لخوض حياة نشطة ومليئة بالطاقة. ولا يقتصر تأثير الرياضة على الجسد فحسب، بل يمتد بوضوح إلى العقل، فالنشاط البدني يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يؤدي بدوره إلى تحسين التركيز وتقوية الذاكرة وتعزيز قدرات الطفل على حل المشكلات. تشير الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يمارسون الرياضة بانتظام غالباً ما يتمتعون بأداء أكاديمي أفضل، كما تعد الرياضة وسيلة فعالة لإدارة التوتر وتقليل أعراض القلق والاكتئاب، وتساهم بشكل كبير في تحسين المزاج وزيادة الثقة بالنفس عبر إفراز هرمونات السعادة. وتعتبر الملاعب والبيئات الرياضية بمثابة المدارس الاجتماعية الأولى للطفل. يتعلم الأطفال في هذه المساحات عملياً مهارات حيوية مثل العمل الجماعي والقيادة والالتزام بالانضباط واتباع القوانين، والأهم من ذلك كيفية تقبل الفوز والخسارة بروح رياضية. هذه التجارب لا تؤدي فقط إلى بناء شخصية قوية، بل ترسخ أيضاً مبادئ الروح الرياضية واحترام المنافسين. باختصار، الرياضة بالنسبة للطفل ليست مجرد تسلية، بل هي أداة قوية لبناء فرد سليم مكتمل ومسؤول. إن تشجيع الأطفال على اختيار الأنشطة الرياضية هو في الواقع ترويج لنمط حياة مستدام ومتوازن للأجيال القادمة.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج، ونشكر الزميلة شيماء الغراوي لمشاركتها معنا أيضا في هذا اللقاء عبر المحطات الإنتاجية. ندعوكم للحديث أنتم معنا في هذا اللقاء حول ممارسة الأطفال الرياضة، هل تكون باستمرار؟ هل أنتم ترغبونهم؟ وما هي أهمية ذلك وتأثيرها على حياتهم؟ وكيف يمكن تشجيع الأطفال على هذه الثقافة وتأثيرها طبعا على حياتهم في المستقبل في هذا العصر الذي نرى الكثير من الأمور أصبحت إلكترونيا، حتى الحركة قلت، فضاءات تواصلية، جوالات وغيرها، حتى الألعاب الآن ليست كما كانت في السابق، ليس فيها نشاط بدني غالبا ما. وهذه مسألة طبعا مهمة وتحدي أساسي أمام هذا الجيل الذي حقيقة تكون نمط حياته إلكترونية. أرقام الهواتف بين أيديكم: 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. أيضا بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب، نستقبل المشاركات والمساهمات: 0-0-9-993-794-2431. رسالة الرسائل نصية كانت أو صوتية على تطبيق الواتساب، سوف إن شاء الله نقرأها أو نستمع إليها في هذا البرنامج. نحييكم مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا. ننتقل الآن لكي نستمع إلى حديث الأستاذة آية حمدان الباحثة التربوية من لبنان في خصوص أهمية وضرورة وجود الرياضة في حياة الأطفال.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وتفضلوا لنستمع معا إلى كلام الأستاذة آية حمدان الباحثة التربوية من لبنان في موضوع أهمية الرياضة في حياة الأطفال وضرورة تثقيف الأطفال على وجود هذه الفقرة في حياتهم.
الفكرة اللي هون اللي حابة أحكي فيها إنه أوعي الأهل لأهمية النشاطات الرياضية، وإنها مش مجرد شيء ترفيهي، هي بالعكس شيء أساسي بحياة كل طفل، مش بس الأطفال، الكبار كمان، وبينزرع هذا الشيء من الصغر، من لما يبلش عمره سنة مثل ما بنحكي. فهالشيء ببلش من الصغار، بين الأهل، الأم والأب يشجعوا أطفالهم على الرياضة من خلال النشاطات البسيطة مثل ارمي الكرة والحقها، الحدائق، هاي أبسط مفاهيم الرياضة والحركة والنشاط، خصوصا مع انتشار الإلكترونيكس والتابلت والإكس بوكس. صار في تغيرات كبيرة بلاحظها على الأطفال اللي أنا بعرفهم قبل وبعد، نفسيا وجسديا حتى أخلاقيا كتير في فرق عن بلاقي. صاروا سريعين الانفعال، توترهم سريع، ما عم تعرف تحكي مع الطفل، ما عم تعرف تحاوري معه. إذا إحنا الكبار صرنا سريعين الانفعال، ما بالك الصغار. هون إنه النشاط الرياضي بيزيد قوة الجسم طبعاً، بيزيد القوة الذهنية، بيزيد بيحسن نفسية الطفل، بيزيد ثقته بنفسه، بيحسن علاقاته الاجتماعية، بيخفف التوتر والحدة والعصبية والعناد، بيصير اجتماعي أكتر، بيصير عنده ثقافة الفوز والخسارة وتقبل الخسارة بطريقة ناضجة بطريقة أحلى. هلأ الصحة الجسدية ما بدي أحكي فيها كتير لأنه كتير معروف إنه بتحافظ على جسمه رشيق، بتخلي عنده ليونة، بتخلي عنده مرونة، بتحمي من أمراض السمنة وما يرفقها من أمراض، بتحمي من أمراض القلب والشرايين، هذا معروف. اللي بحب أركز عليه النشاط الذهني، النشاط الرياضي خصوصا الأنشطة اللي بتكون أوتدور خارجية، بتساعد الجسم إنه يحصل على نسبة كافية من الأكسجين في الخلايا، وهذا الشيء بينشط الذاكرة، فبصير الطفل عنده قوة على التركيز أكتر، على الحفظ أكتر. وإذا كان بمارس نشاط رياضي هو بيحبه، هذا الشيء الأهل ممكن يستغلوه يحفزوه، تمام؟ فبصير يتنشط على دراسته، بده يخلص دراسته يدرس عشان يقوم بالنشاط اللي هو بيحبه.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى كلام الأستاذة آية حمدان الباحثة التربوية من بيروت، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.
معكم على الهواء حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزونا من القيم والمبادئ، تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء.
صار الوضع انه الأجهزة الإلكترونية وجلستهم على الآيبادات والكمبيوترات تأخذ وقت طويل من الأطفال، وللأسف بعض الأمهات صاروا هم اللي يلجؤون لشيء هذا مجرد أنه بس عشان يصيح ويسكت ويسبب إزعاج، فتروح تعطي الجهاز عشان تشغل فيه. بس للأسف هذا الشيء يعني أثر على أشياء ثانية من نفسية وجسدية على الأطفال، فيه سمنة وزن زايد، أو حتى بالمقابل ممكن العكس صار فيه نحافة لأنه صاروا ينسون الأكل، ما عاد يبغون يأكلون، يبغون يجلسون على الأجهزة. من هنا تيجي أهمية الرياضة، بس لازم نفرق بين الاثنين. هو في نشاط لازم يكون طبيعي، الطفل من طبيعته أنه يتحرك، وفيه رياضة كممارسة رياضة. النشاط هذا مفروغ منه، أنه الطفل بأي عمر سواء صغير أو كبير طبيعته أنه يتحرك، يطلع يلعب يركض الأشياء هذه. ونجي للرياضة كرياضة، رياضة مهمة. ليش؟ لأن يعني تساعدهم على تنمية مهارات كثيرة، ما له دخل بالوزن، ما له دخل بالجسم، ما له دخل بأشياء ثانية، تنمية مهارات تنافسية، تحدي، مشاركة، أشياء زي كذا مهمة للطفل في عمر صغير يبدأ فيها وحتى إلى عمر المراهقة. فمن هنا تجي أهمية الرياضة أنهم يمارسونها الأطفال من البداية من أعمار صغيرة.
تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان مستمعينا الكرام، نقولها لكم في هذا البرنامج، ونشكر جزيل الشكر ضيفتنا الأستاذة آية حمدان الباحثة التربوية من لبنان، أيضا المستمعة الفاضلة ضحى من لندن على هذا الكلام الذي استمعنا إليه، طبعا مشاركتها ومداخلتها. نعم، العصر الحديث الأسرة هي المحور الرئيسي في تشكيل شخصية الأفراد وبناء طبعا مجتمع صحي وفاعل بالتالي، حيث تتداخل أهمية هذه الأنشطة البدنية والبرامج التكنولوجية في حياة الأسرة اليوم أكثر من غيرها طبعا، وتلعب الرياضة والبرمجة دور بارز في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للأفراد، بالإضافة إلى تنمية المهارات العقلية والتكنولوجية. يعني الرياضة لم تقتصر على تحسين اللياقة البدنية فقط، بل أصبحت وسيلة لتعزيز روح التعاون، الانضباط، الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة، خاصة في أوقات يعني الأسرة المشحونة بالضغوطات اليومية. أما البرمجة فهي تفتح آفاق واسعة نحو المستقبل، وتعتبر مهارة أساسية في عالم يتجه نحو الرقمية، وتساعد على تنمية التفكير النقدي والإبداعي لدى جميع أفراد الأسرة بما في ذلك الأطفال والشباب. يعني تأتي الأسرة هنا تشجع على ممارسة الرياضة والبرمجة معا، وهذا يعزز من تواصلها ويخلق بيئة مثالية للتعلم والتطوير المشترك. وهذه الأنشطة تعزز بالتالي من قيم التعاون، الابتكار، التفكير الإيجابي، وهذا كله طبعا يضم ويصب في بناء هذه الشخصية المتوازنة ومستقلة. الرياضة والبرمجة إذا كانت يعني في نمط الحياة في الأسرة، هذا يساهم في بناء جيل قوي متعلم متكامل قادر على مواكبة متطلبات العصر والتحديات والمشاكل التي تأتي في الحياة بكفاءة وابتكار. لذلك الحديث هنا أو على الأسر أن تولي اهتمام حقيقة فيما يخص بالجوانب، اهتمام خاص لتعزيز العلاقات الأسرية وتنمية قدرات أفرادها بشكل متوازن ومتواصل. لننتقل في هذه اللحظات ونتوقف عند فقرتنا الإنتاجية، نستمع إليها، نعود إليكم ونكمل ما تبقى من حديث.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا. أكدت دراسات حديثة الأهمية البالغة للرياضة في حياة الأطفال، ليس فقط لتعزيز صحتهم الجسدية بل لتنمية قدراتهم العقلية والاجتماعية. فالنشاط البدني المنتظم يساعد الأطفال على بناء عظام قوية وتحسين وظائف القلب والرئة والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة. فالرياضة ليست مجرد لهو وتسلية، بل هي أداة تعليمية فعالة، ومن خلال ممارسة الرياضة يتعلم الأطفال قيما هامة مثل التعاون والانضباط واحترام القواعد والعمل الجماعي، كما أنها تساعدهم على تطوير مهارات القيادة وتحمل المسؤولية والتغلب على التحديات. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الرياضة دورا هاما في تعزيز الصحة النفسية للأطفال، فهي تساعدهم على التخلص من التوتر والقلق وتحسين مزاجهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم، كما أنها تمنحهم شعورا بالإنجاز والفخر وتعزز من احترامهم لذاتهم. ولتسليط الضوء على هذه الأهمية، أطلقت العديد من المدارس والمراكز المجتمعية برامج رياضية متنوعة تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار. وتشمل هذه البرامج أنشطة مثل كرة القدم وكرة السلة والسباحة وألعاب القوى والجمباز، كما وينصح الخبراء بأن يمارس الأطفال ما لا يقل عن 60 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى المكثف يومياً، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اللعب في الهواء الطلق والمشاركة في الأنشطة الرياضية المنظمة أو ممارسة الرياضة مع العائلة والأصدقاء. إذن فالرياضة ليست مجرد هواية، بل هي استثمار في صحة وسعادة أطفالنا، فلنحرص على تشجيعهم على ممارسة الرياضة بانتظام لنضمن لهم مستقبلا صحيا ومزدهرا.
تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان، مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم في معكم على الهواء تحت عنوان أهمية الرياضة في حياة الطفل. لننتقل في هذه اللحظات إلى لبنان، الأستاذة نسرين نجم الباحثة التربوية والخبيرة الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية معنا تكون في هذه الدقائق. أهلا ومرحبا بك أستاذة نسرين، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا بكم، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء،
حياكم الله. دعينا أبدأ بالبداية، هل الرياضة فقط لتحسين اللياقة البدنية أم لا جوانب نفسية كثيرة حقيقة وتعزز لدى الطفل حقيقة وأفراد الأسرة الذين يخططون لممارسة النشاط البدني والرياضي في حياتهم؟ تفضل.
نعم، يعني مما لا شك فيه بأن الرياضة هي ليست فقط للياقة البدنية، بل أيضا للأناقة واللياقة النفسية وللصحة النفسية. يعني الكثير من الدراسات والإحصاءات والكثير من الأبحاث أظهرت وبينت وأن للرياضة طاقة كبيرة جدا على إعطاء الاندفاع وتغيير المزاج وتفريغ المكبوتات والطاقة السلبية. لذلك نحن دائما نقول بأنه لو كنا نخصص ولو جزء بسيط من يومنا 24 ساعة ولو لنصف ساعة في السير المشي، لا نقول لهم لا، البعض لما بتقول رياضة يخطر على باله دغري انه بده يعمل حركات سويدية او بده يلعب مصارعة او هيدي الاشغال الشاقة بالرياضة. كلا، لربما المشي بالطبيعة من الأمور المهمة جدا، من السباحة مثلا إذا كان في إمكانية للسباحة أيضا من الأمور المهمة جدا. يعني كل بطريقة لطيفة منظمة يكون فيها هذه الراحة هي تعتبر نوع من أنواع الرياضة التي تنعكس بشكل سريع وبشكل إيجابي جدا على الصحة الجسدية، لأنه لا يمكن فصل الصحة الجسدية عن الصحة النفسية. عندما تعتل الصحة النفسية، نحن هذه أغلب مشاكلنا، وللأسف أخي الكريم أنه هناك الكثير ممن لا يفهم ويفقه الأمور، أنه أحياناً كثير بتسمع رأسي عم يوجعني. طيب هل يا ترى هنالك ضغط هنالك؟ لا، بيطلع الضغط النفسي وليس شيء متعلق بالصحة الجسدية بل بالصحة النفسية، وصل إلى مرحلة أصبح يؤثر على الصحة الجسدية. يعني مثلا من الأمور النفسية اللي أكثر شيء بتضر بالصحة الجسدية وهي مؤشر، مثلا لما الواحد يصاب بتوتر كبير أو يتعرض مثلا لصدمة أو لحزن أو لأي شك بحياته، يأتي التعصيب بشكل كبير على رأس المعدة. يعني هذه من الأمور الملفتة، لأن هي مركز الأعصاب، أو مثلا على وجع الرأس. لذلك نقول بأنه كما نداري الصحة الجسدية علينا أن نداري الصحة النفسية. ولمدارات الصحة النفسية تظهر من نربي وننشئ أطفالنا على مفهوم الرياضة، على مفهوم تخصيص وقت لهذا الأمر، لممارسة الرياضة، المشي، ركوب الدراجات الهوائية منذ الصغر. ولو لذلك تشعر أولا بالانتعاش الروحي، بالقوة، بأن بالفعل هناك أمور أنه هيك نحن باللبنان نقول خير تحت، بس مشيت فرغت، صار هنالك أفكار لحل هذه المشكلة عند المشي مثلا أو عند
في مشكلة السادة نسرين. يعني حاليا وفي عصرنا
الكثير من
العصر الراهن اللي نعيشه، يعني نمط الحياة الإلكترونية، حتى التسلية والتفريغ اللي تتفضلين به، الآن الجيل يعني الصاعد يقول أتجول في مثلا شبكات التواصل أو أفرغ نفسي عبر لعبة إلكترونية مثلا. هذا التحدي الكبير الآن ونمط الحياة الإلكترونية، ماذا نفعل بها؟
هذا نحن نتحايل، هذا ليس بالأمر الصحيح أبدا، من يقول لك ذلك بالعكس. يعني نحن لما أنت بتشوف، لما بتمسك بالهاتف أنت يعني تحاول التركيز والاستخدام الإصبعين بطريقة يصبح هناك شد وتوتر وهناك التهاب بالأوتار عند الكثير من الأشخاص، وخاصة في عمر صغير، في عمر المراهقة وعمر الأطفال، بتلاقي هنالك التهاب بالوتر عند بالأصابع عند الأطفال نتيجة هذا اللعب وغيره. بعدين أي ألعاب هم يمارسونها؟ كلها ألعاب عنف، كلها ألعاب بالسرقة، لألعاب لتعليم الطفل على المفهوم الجرائمي، على مفهوم السلوك اللا أخلاقي. يعني بالعكس نحن نقول دائما للأهالي، يعني يا حب، نحن بأشد الحاجة ثقافة الرياضة منذ نعومة الأظافر، لأنها يعني بشكل كبير جدا تؤثر إيجابا وتعطي هذا الطاقة وتسمح للطفل بأن ينظم وقته، يعني يقسم وقته بطريقة صحيحة، وبأن يحترم نفسه ويعرف ما هي نقاط قوته ونقاط ضعفه، وبالتالي يحب تهذبها عندما تفرغ كل هذه الطاقات. يعني البعض مثلا، من الجميل جدا أنه إذا كان في الأنشطة اللاصفية في المدارس أن يكون هنالك وقت المخصص الكبير للرياضة، أن ندخل أبناءنا وبناتنا في الأقسام الرياضية، يعني أي كانت هذه الرياضة، كرة قدم، كرة سلة، الركض، السباحة، الجمباز، أي شيء، نربي لديه هذا الأمر وندعه لما يحبه هو وليس أن نفرضه فرد. عندما صدقني، عندما نعزز هذه الثقافة تهذب الأنا، تروض النفس، الكثير من مشاكلنا النفسية.
نعم
تصبح.
طيب هنا أتساءل أستاذة نسرين عن العوامل، العوامل التي يجب على الأسرة مراعاتها، يعني عند وضع خطة رياضية مناسبة للأطفال، مع الأخذ في الاعتبار العمر، القدرات البدنية طبعا، والاهتمامات المختلفة الموجودة يعني لديهم، هل هي ضرورية أن نراعيها؟
بالطبع، يعني ما معقولة طفل بعمر مثلا 4 سنين 5 سنين انفضته ملاكمة بوكس مثلا، انه طبيعي يعني. بالتالي والاهم من هيدا الاستاذ العزيز، انه في هنالك شغلة مهمة جدا، مدى الامر لهذه الثقافة التي تم تحدث عنها مرتبط بما نضج الوالدين حول هذه المواضيع، ومدى المسؤولية الملقاة، يعني فعلا يشعرون بمسؤولية تجاه ابنائهم واطفالهم بالتربية السليمة والصحيحة وتأهيلهم النفسي. لذلك يجب أن تكون حصة الرياضة وثقافة الرياضة من المواضيع والقضايا المهمة جدا حياتي أطفال. تبه ليس يعني لا نقوم بإسقاط ما نريده نحن عليهم، بل نرى ما هم يحاول أن نعززه ونمتنه بالطريقة السليمة والصحيحة ونشبه نحو الاختيار الأنسب، ولكن بعيدا عن
نعم
التي فيها قساوة والتي فيها أنه لا عليك أن تكون هكذا. كلا، اسمح للطفل أن يعبر عن نفسه، وكل الأطفال يحبون لعمر صغير اللهو واللعب، والرياضة هي نوع من أنواع أيضا اللهو واللعب إذا كانت بطريقة هكي لطيفة محببة.
نعم. طيب، وأيضا أود أن أتساءل حول ممارسة الرياضة في البيت، يعني هل تشجعون هكذا نمط من الرياضة أم لا، لابد فقط من الذهاب إلى الهواء الطلق يعني وممارسة الرياضة هناك إن لم تتواجد أو تتوفر يعني بعض الظروف لبعض الأسر؟
لك ما في داخل البيوت، حتى لو كانوا أغنياء أو كانوا فقراء، يعني هذا الرياضة موضوع نحن ببيوت أي نشاط رياضي معين. فبالتالي بالإيران نحن مقتنعون بهذا الأمر لكي نعزز هذه الثقافة لدى أبنائنا، وكم هو جميل أن نقوم بهذه الحصة، يعني كل أفراد الأسرة إذا أردنا داخل البيت الواحد أن يكون لديهم هذه النظرة تجاه الرياضة، أن يتعاون، أن يقوموا بألعاب رياضية معينة، مثلا مثل شد الحبال هي من الرياضات المهمة التي تقوي اليدين تقوي القدمين، وفيها الكثير من التحدي واللطافة والفكاهة والفكاهة أيضا. فإذا يمكننا أن نخلق أجواء من الرياضة، وليس فقط الرياضة كما كنا نذكر أنها هي الألعاب الثقيلة والألعاب المضرة والتي مثلا تحتاج إلى كلا، إذا ليس بالإمكان إذا لم تتوفر العامل لقوم بعدة أمور.
نعم، وحتى لا يوجد فيها أيضا
حتى أن نقوم ببعض الحركات. يوجد يعني من يريد شيء يستطيع أن يصنعه ويستطيع أن يبدع فيه ويبتكره.
أحسنتم.
والكثير من العوائل التي فعلا بتحب الرياضة وتحب هذا التوجه تجدونها أنها نجحت في هذا الأمر وعززت هذه الثقافة لدى أبنائها.
تحية طيبة للأستاذة نسرين. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر.
يا حبذا أن تعزز هذه الثقافة. نعم. إن شاء الله.
شكرا شكرا جزيلا للأستاذة نسرين نجم، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية من لبنان، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم، تحياتي. نعم، تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا. ونعم، استمعنا إلى حديث الأستاذة نسرين نجم التي أشارت عدة محاور في حديثها عن تعزيز الصحة العامة، تعزيز العلاقات الاجتماعية، الأداء الأكاديمي، الثقة بالنفس أيضا لدى الأطفال، الوقاية من التوتر والقلق، الفراغ يعني اللي سمتها، وتعزيز الحركية والمرونة، كلها هذه تأتي أمور أساسية من الرياضة وتؤثر على حياة الأفراد خاصة في العائلة، وتوفر العديد من الفوائد الصحية والاجتماعية، وبالتالي هي كلها تصب لصالح الفرد وكذلك لمستقبله، اللي ممكن تكون مع صرف التكاليف الكثيرة على بعض الرياضات ومن دون صرف تكاليف كثيرة، حتى مع أخذ بعض الوقت القليل والبرمجة والتخطيط لهذه المسألة. لابد من الإشارة والوقوف عند مسألة مهمة في هذا العصر اللي يسمى العصر الفضاء الافتراضي والإنترنت. الآن الرياضة بعد ليست يعني مسألة شكلية نظيفة للحياة مثلا، لا، ضرورة التوازن. يعني هذا العصر الرقمي، الشاشات، الأجهزة الذكية المهيمنة على المشهد اليومي، والفضاء الافتراضي اللي يلعب الدور الرئيسي للجيل الجديد أو الملعب الرئيسي للجيل الجديد، في ظل هذا الانجذاب الهائل للإنترنت والحقيقة التي أصبحت نمط الحياة، يعني ضرورة لابد منها، لابد من القول هكذا، هذا التحدي الصحي الوجودي الجديد يتمثل في التحول نحو نمط حياة خامل، قضاء ساعات طويلة، وضعية الجلوس، غض النظر عن الفوائد التعليمية والترفيهية اللي موجودة فيها توفرها التكنولوجيا، لكن التهديد المباشر يأتي للجسد، وكذلك التطور النفسي للطفل، مخاطر الإصابة بسمنة الأطفال، أمراض القلب، السكري لا سامح الله في مراحل مبكرة من العمر، ويعني باقي الأمور الموجودة النفسية، الانطواء الشخصي، يعني الكآبة وغيرها من الحديث يعني الذي يأتي. الرياضة الآن أصبحت يعني نشاط تكميلي، أصبحت ضرورة حتمية، عامل أساسي لإحداث التوازن الضروري في حياتنا. والرياضة الترياق الفعال يسميه الخبراء، الذي يواجه سلبية الخمول الجسدي الناتج عن الانكفاء على الشاشات. ويعني جسديا هذه الأنشطة تأتي في الخط الأول للدفاع عن زيادة الوزن، يعني لأن قلة الحركة تؤدي إلى زيادة الوزن، تقوي العضلات، المفاصل بسبب الجلوس المطول وغير الصحي أحيانا، لكن تساعد الجسم على استعادة إيقاع الحيوي وتطوير مهارته الحركية الأساسية. والصعيد النفسي كذلك، يعني العقلي، الرياضة توفر متنفس طبيعي، تفريغ الطاقات المكبوتة، التوتر الناجم عن التعرض المفرط للمحفزات الرقمية، وتعمل على تحسين جودة النوم حتى تقليل مستويات القلق والاكتئاب، وهذا ينعكس إيجابا على القدرة على التركيز والانتباه اللازمين حقيقة لإتقان المهام الأكاديمية والتعامل مع متطلبات العصر الرقمي حقيقة بفاعلية أكبر. أهم دور للرياضة هي بناء الشخصية الاجتماعية، يعني تفاعل المعزول عبر الإنترنت، الرياضة توفر تفاعل حقيقي مباشر، تغرس قيم العمل الجماعي، القيادة، احترام القوانين، قدرة على التواصل الفعال، واحد يطلع من البيت ويشوف الأفراد، يعني لا يمكن للشاشات أن توفرها بنفس العمق وكذلك التأثير. لذلك الآباء والمربين يأتون هنا لينتبهوا إلى حقيقة دمج النشاط البدني في الروتين اليومي للطفل في هذا العصر، وهو ليس خيار بل واجب لضمان نمو متكامل وسليم يجمع بين قوة الجسد وذكاء العقل. التحية الطيبة للأخت الفاضلة عذراء الموسوية من النجف الأشرف من العراق، نستمع إلى العلوية عذراء هذه المشاركة الصوتية.
أشكركم على هذا الموضوع القيم والجميل، طبعا بخصوص المحور قلت تعتبر الرياضة من الأسس الهامة التي تسهم في تشكيل شخصية الطفل ودعمه بدنيا ونفسيا. فالوالدين يعني لازم يكونون جادين بموضوع الرياضة مع طفلهم، لأنه التشجيع الأول للطفل بممارسة الرياضة هو من أفضل الخيارات التي تحقق الهدف، وهو تحقيق نشاط الطفل البدني وتعزيز مهارات التطور النفسي. فنلاحظ الأطفال الرياضيين غالبا يكونون أكثر تركيز ومرونة، إضافة إلى شعور الطفل بالإنجاز عند تحقيق تقدم في تمارينه الرياضية المحببة له، لأنه عادة تكون هناك اختلافات في حب الرياضة عند الأطفال. مثل البعض يحب رياضة المشي، والبعض رياضة السباحة، والبعض يحب التسلق، يعني حسب رغبة الطفل لنوع الرياضة المحببة لديه. فحتى اللعب عند الأطفال هو ليست وسيلة للتسلية، بل هو عنصر أساسي في عملية النمو الجسدي لديه، وكذلك تقوية التوازن الحسي أيضا. فمسألة تعلم الرياضة للطفل هي تساهم حتى في تعزيز صحته النفسية كما قلنا. لذلك الأب والأم الذين يمتازون بالوعي تجاه طفلهم هم من يهتموا كثيرا في جعل الطفل يحب الرياضة. وشكرا لكم عذراء المسؤولين عن العراق.
شكرا جزيلا أختي عذراء المسوية من العراق، وبارك الله بك على هذه المساهمة الطيبة.
إشارات تربوية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة سوف نتحدث عن أفضل الأنشطة الرياضية للعائلات وكيفية بدء المشاركة في هذه الأنشطة. أولا، المشي ورياضة المشي للمسافات، هما نشاطان ممتازان منخفضا التأثير مناسبان لجميع الأعمار ومستويات اللياقة. فالنزهات في الطبيعة ومسارات المشي للمسافات تقدم فرصة لأفراد العائلة للتواصل مع الهواء الطلق بينما تعزز اللياقة. ثانياً، ركوب الدراجات. ركوب الدراجات هو نشاط ممتع يمكن تكييفه لأفراد العائلة من جميع الأعمار. إنها طريقة رائعة لتحسين اللياقة البدنية القلبية بينما يمضون وقتا جيدا معا. ثالثا، السباحة، فهي ليست فقط نشاطا ممتعا ومنعشا، ولكنها أيضا تمثل تمرينا ممتازا لجميع أجزاء الجسم. يجد العديد من الأفراد الفائدة في تسجيل أطفالهم في دروس السباحة لضمان السلامة وبناء مهارات السباحة. رابعاً، الرياضات الجماعية. المشاركة في الرياضات الجماعية مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة يمكن أن تكون وسيلة رائعة للعائلات للتواصل بينما تبقى نشطة. تشجع هذه الرياضات على التعاون والتواصل والمنافسة، مما يجعلها مناسبة للعائلات ذات الأطفال الأكبر سناً. خامساً، كرة المضرب والرشة الطائرة، هي أنشطة ممتعة ومثيرة تعزز التنسيق بين اليد والعين والرشاقة واللياقة البدنية القلبية. يمكن لأفراد العائلة أن يلعبوا مباريات فردية أو زوجية اعتماداً على عدد اللاعبين. سادساً وأخيراً، تحديات لياقة العائلة. إنشاء تحديات لياقة العائلة أو حلول عقبات مخصصة يمكن أن تكون نهجاً مخصصاً للبقاء نشطاً. يمكن أن تتضمن هذه التحديات سباقات الجري أو تمارين زمنية.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميلة شيماء التي قدمت لنا هذه الفقرة في لقائنا لهذا اليوم. وحقيقة عند استجماع أطراف الحديث نعود ونقول ونؤكد أن الرياضة والنشاط البدني العنصران الأساسيان لتعزيز الصحة والرفاهية لجميع أفراد الأسرة، لا يعني يقيدان بالعمر أو المستوى اللياقي، بل يوفران فرصة للتواصل والمرح بين الأفراد في جو من المنافسة الإيجابية. ويمكن للأنشطة البدنية المشتركة أن تعزز الروابط الأسرية، تسهم في بناء ذكريات قيمة، وبغض النظر عن اختيار النشاط سواء كان المشي، ركوب الدراجات، السباحة وغيرها، حقيقة الكرة، ألعاب الكرة، لكن هذه الفرصة لتحسين اللياقة البدنية وتعزيز صحتها العامة. الرياضة من أهم العوامل اللي تسهم في تعزيز الصحة وسعادة الأفراد في الأسرة، لا كبت حقيقة لما يعيشون به في هذا المجال. الأجيال المختلفة والعلاقات تقوى أكثر، وممارسة الرياضة مع بعضهم البعض أفراد الأسرة تؤدي إلى تفاعل إيجابي وتعاون ومتعة كبيرة، وهذه التجربة تخلق ذكريات قيمة تبقى محفورة في الذاكرة. هذا ما توصلنا إليه حقيقة في نهاية المطاف في هذا البرنامج. كل شكري والتحية لكم أحبتنا الأفاضل لكرم المتابعة وجميل الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، بارك الله بكم وحتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي.
أحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. أولادي ما عذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا، واسمو لأزيد جمالا.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي،
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع
اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
Thank you.
بك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول، وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان ذوي العقول، وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفور، لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل.
ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسر.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. إيران وروسيا والصين توجه رسالة لأمين عام الأمم المتحدة بشأن انتهاء العمل بقرار 2231. نتنياهو يرفض فتح معبر رفح، وحماس تؤكد أنه خرق فاضح لبنود اتفاق غزة. باكستان وأفغانستان تتفقان على وقف فوري لإطلاق النار. محبوبة الصالحي معكم في تفاصيل النشرة. وجهت كل من إيران وروسيا والصين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، عدلت فيها أن محاولة دول التريكة الأوروبية لتفعيل ما يعرف بآلية الزناد ضد إيران هي باطلة من الأساس قانونيا وإجرائيا، ولا تمتلك أي شرعية. وأشارت الرسالة التي بعثتها الدول الثلاث إلى أنطونيو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة وإلى فاسيلي نبينزيا الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي أشارت إلى أن جميع أحكام القرار 2231 انتهت أمس المصادف 18 من تشرين الأول أكتوبر، وأكدت الرسالة على ضرورة الالتزام الأطراف المعنية بالإيجاد حل سياسي يعالج هواجس جميع الأطراف من خلال التواصل الدبلوماسي والحوار القائم على مبادئ الاحترام المتبادل والامتناء عن فرض حظر أحادي الجانب أو التهديد باستخدام القوة. للمزيد بشأن انتهاء العمل بالقرار 2231 الذي يخص الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران قبل 10 سنوات، نستمع إلى التقرير التالي.
10 سنوات كاملة مرت على قرار مجلس الأمن رقم 2231 والذي أيد خلاله المجلس الاتفاق النووي الموقع بتاريخ 14 من تموز يوليو للعام 2015، قرار اتخذه المجلس بالإجماع بتاريخ 20 من تموز يوليو لنفس العام، معتبرا إبرام الاتفاق النووي منعطفا رئيسا على مسار نظره في الملف النووي الإيراني، وأن التنفيذ التام للاتفاق سيسهم في بناء الثقة ويفضي إلى تشجيع إقامة علاقات تعاون طبيعية مع إيران في المجالين الاقتصادي والتجاري. هل القرار نص على إنهاء العمل بإحكام قرارات مجلس الأمن؟